أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان الكلام في البدل، وذكرنا أقسام البدل، وتعرضنا لمسألة إبدال الظاهر من المضمار، وفصلنا في حكم هذه المسألة. الكلام اليوم أنه هل يجوز أن نأتي ببدل اسم ظاهر من اسم الاستفهام؟ بعبارة ثانية، إذا كان لدينا جملة استفهامية وفي هذه الجملة الاستفهامية يوجد اسم استفهام، مثل من أو مثل أي، مثل تقول من جاءك، أو تقول أي جاءك، فأي ومن أسماء استفهام، فهل نستطيع أن نأتي ببدل من اسم الاستفهام أو لا نستطيع؟ يقول تستطيعون ذلك بشرط واحد، وهو أن تدخلوا على البدل همزة الاستفهام. مثلا من جاءك أزيد أم عمرو، فزيد تكون بدلا من ما. لماذا اشترطنا أن تدخل، عليكم السلام، لماذا اشترطنا أن تدخل همزة الاستفهام أو همزة الاستفهام؟ لماذا؟ لأن من بحسب الفرض اسم متضمن للاستفهام، يعني هو من داخله يوجد فيه استفهام. أما زيد فمن داخله لا يوجد فيه استفهام، وأنت تريد أن تستفهم عنه، فيكون هو مقصود بالاستفهام، فلا بد حينئذ أن تدخل عليه من الخارج شيء يدل على أو شيئا يدل على الاستفهام. واضح الآن؟ إذن البدل والمبدل منه في قوة شيء واحد، فإذا كان الاسم من داخل نفسه يتضمن الاستفهام فلا تستطيع أن تجعل له اسما خاليا من الاستفهام بدلا، إلا بشرط واحد، أن تضم إليه ضميمة ما تتكفل بالدلالة على معنى الاستفهام. واضح المسألة؟ إذن لا تستطيع أن تقول من جاءك زيد أم عمرو على أن زيد بدل من من. لماذا؟ لعدم دخول همزة الاستفهام عليها. متى يجوز لك الإبدال؟ إذا قلت من جاءك أزيد أم عمرو، ففي هذه الحالة يجوز أن تعتبر زيدا بدلا. لماذا؟ لدخول همزة الاستفهام عليها، فتكون بدلا من اسم الاستفهام. واضح المسألة؟ نقرأ كيف؟ يفهم، لكن بالنتيجة هذا الاسم يفهم، نعم يفهم، لكن بقرينة أم. لكن هذا الاسم الآن أنت جعلت بدلا، جعلت شيئا بدلا من شيء مع عدم صلاحيته لأن يكون بدلا. فبعبارة ثانية، الآن إذا تريد هكذا، إذا أريد أن أقول لك مثلا تستطيع أن تستبدل اللحم بالسمك، بدل أن تأكل لحم تستطيع أن تأكل السمك، لو كان السمك فيه ضرر واللحم ليس فيه ضرر لا تستطيع أن تستبدل اللحم بالسمك. متى تستطيع أن تستبدل اللحم بالسمك؟ إذا كان السمك إما فيه نفس فائدة اللحم أو فيه زيادة. فلذلك لابد من للبدل أن يكون إما مساويا للمبدل منه أو أقوى منه على الأقل، يعني إما على الأقل مساوي له أو أقوى منه. فلو جعلت هذا الاسم خاليا من معنى الاستفهام كان المبدل منه أزيد من البدل، وهذا لا يجوز. لماذا أزيد؟ لأنه هو بنفسه دال على الاستفهام، وزيد بنفسه لا يصلح للدلالة على الاستفهام، فهذه الدلالة على الاستفهام تكون موجودة في المبدل منه لكن مفقودة من البدل، فيكون المبدل منه أزيد. واضح الآن؟
بدل الكل من البدل بعد الكل كيف يكون؟
لا، من ناحية المدلول، نحن لا نتكلم من ناحية الخارج أن الجزء أقل من الكل والكل أعظم دائما من الجزء، لا، نتكلم من ناحية الدلالة، أن هذا هل يدل على نفس المعاني الموجودة في ذاك؟ إذا ذاك يتضمن الاستفهام فهذا لابد أن يكون متضمنا للاستفهام. إذا ذاك متضمن للنفي هذا يفترض به أن يكون متضمنا للنفي من ناحية عناصر الدلالة، لا من ناحية المعنى الخارجي وأنه أكبر أو أصغر أو أزيد أو أقل. قم نتكلم من ناحية الدلالة، هذا اللفظ كيف يدل على معنى، هل يدل بشكل أزيد من دلالة المبدل منه أو مساوي له أو أقل. يشترط قلنا أن يكون البدل أزيد مساويا في الدلالة أو أزيد، أما أن يكون أقل منه فحينئذ أصل الإبدال لا معنى له، أصل الإبدال لا يكون له معنى. يقول إذا أبدل من اسم الاستفهام، يعني إذا جئت ببدل وكان المبدل منه ما هو اسم استفهام، وجب حينئذ دخول همزة الاستفهام على البدل، لأن المفروض أن البدل لا يدل بنفسه على الاستفهام فيكون فاقدا لدلالة الاستفهام، فلا بد من ضم شيء إليه يؤدي هذا المعنى. نحو من ذا، فمن اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ أو رفع خبر مقدم، عفوا من اسم استفهام، ذا اسم إشارة مبني إما في محل رفع مبتدأ مؤخر أو خبر للمبتدأ من، ذا من هذا، لا ليس بمعنى الذي، بمعنى هذا، هي اسم إشارة. خب أسعيد أم علي، فتقول سعيد بدل من من، بدل من من، وتدخل عليه همزة الاستفهام. وأم تكون حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعلي معطوف بعطف النصف على
سعيد.
لماذا؟ لأن هذه أم، أي أم متصلة أو المنقطعة؟
أم متصلة،
هذه أم المتصلة. وما تفعل أخيرا أم شرا، هنا لماذا قال أخيرا ما قال أخيرا؟ في المثال السابق من ذا سعيد أم علي، ما هو محل اسم الاستفهام أو أين هو اسم الاستفهام؟ من، وقلنا إما مبتدأ وإما خبر سيكون محله الرفع. أما هنا ما تفعل، هذه ما اسم استفهام في محل نصب مفعول به للفعل تفعل، يعني تفعل ما، لكن مفعول قدم على فعله وهذا كثير. أخيرا أم شرا، لذلك جعلنا البدل منصوبا لأنه يتبعه في الحكم الإعرابي. ومتى تأتينا، غدا أم بعد غد؟
إذا لم تأتي بالهمزة
لابد أن تحتمل احتمالات متعددة. مثلا من ذا سعيد أم علي، أو من ذا سعيد أم علي، حينئذ نقول مثلا سعيد بدل من ذا مثلا، إذا صح المعنى لابد أن نلاحظ الاحتمالات. أو نقول خبر لمبتدأ محذوف، أهو سعيد أو هو سعيد أم علي، فحينئذ لابد أن تبحث عن الاحتمالات الصحيحة في المسألة وترى أنه هل ينسجم مع المعنى أو لا. مثلا إذا جعلتها بدلا من ذا قد لا يصح المعنى، لأنه ليس المقصود من سعيد أم من علي، لا ليس هذا المقصود، فلذلك لا تستطيع أن تجعلها بدلا من ذا. حينئذ لابد أن تفتش لا عن مخرج صحيح، مثلا كأن تقول هي خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر، وبالتالي فنصحح هذه العبارة تكون جملة صحيحة لكن خارجة عن باب البدل. الآن في المسألة الآتية كل الأمثلة التي تقدمت كانت كنا نفرض فيها وجود اسم أول هو المبدل منه واسم ثان هو البدل، ونقول هذا الاسم الثاني يجوز أن يكون بدلا من الاسم الأول. الآن هل يصح أن نفرض المسألة هكذا؟ لدينا فعل أول وفعل ثان ونريد أن نجعل الفعل الثاني بدلا من الفعل الأول، فهل هذا بالإمكان أو ليس بالإمكان؟ واضح المسألة؟ يجوز، هذا جوابه، انتهت المسألة، فقط يأتي الآن بأمثلة. إذن كما يصح في الاسم أن يكون بدلا ومبدلا منه، فكذلك يصح في الفعل أن يكون بدلا من فعل آخر. تعال نقرأ، كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، كما مثل الناظم في البيت من يصل إلينا يستعن بنا يعم. من اسم شرط جازم مبني في محل إما مبتدأ أو مفعول به. ظهر لا يصح أنه أن يكون مفعول به. من يصل إلينا، يصل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. طبعا هذه وعلامة جزمه السكون، هذا التعبير متى يصح؟ إذا كنا نقول بأن الإعراب، إذا كنا نقول بأن الإعراب معنوي، أما إذا كنا نقول بأن الإعراب لفظي كما ذهب إليه الناظم فنقول مجزوم بالسكون ولا نقول مجزوم وعلامة جزمه السكون. على كل حال يعني المطلب واحد، لكن هناك اختلاف خلاف بينهم أن الإعراب هل هو أمر لفظي أو هو أمر معنوي. ابن هشام في القطر إذا تذكرون يقول تغير الآخر، تغير آخر الكلمة بتبع تغير العوامل الداخلة عليها. أما ابن مالك فلا يرتضي أن يكون الإعراب هو عبارة عن التغير. تغير ما هو؟ أمر معنوي أو أمر لفظي؟ تغير. تغير أمر لفظي؟ الآن أنت تلفظت بكلمة تغير يعني مثلا أو ماذا؟ الآن مثلا زيدون أين التغير فيها؟ أشر لي إلى التغير. طب جاء زيدون، جاء زيدون معرب أو ليس بمعرب؟ معرب. أين التغير؟ أشر لي إلى التغير. إذا كان أمر لفظيا ينبغي أن تتلفظ به. بخلاف شوف التفسير الثاني ماذا يقول ابن مالك، يقول الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. الأثر ما هو؟ هذه الضمة، الفتحة، السكون، هذه التي عندهم عند هؤلاء تكون علامة، أما عند ابن مالك لا تكون علامة، تكون هي نفس الإعراب. هذا هو الإعراب أصلا. تستطيع الآن أن تشير إلى زيدون تقول يوجد فيه ضمة في آخره أنا تلفظت بها، هذه هي الإعراب. الإعراب شيء موجود في اللفظ، بخلاف لو تبنينا مذهب ابن هشام في القطر أنه أمر معنوي. التغير أمر معنوي، التغير أمر معنوي لا تستطيع أن تشير إليه في اللفظ، ليس موجودا في اللفظ. على كل حال لا، هناك أدلة لكلا الفريقين وهناك اعتراضات من كلا الفريقين، يعني لابد من تحقيقها مثلا في هذا المجال. هذا بحث لطيف ترى. لا هو بالنتيجة يعني مثلا زيد معربة عند الاثنين، عند الفريقين، لكن واحد يقول ما معنى أنها معربة؟ ابن مالك يقول معنى أنها معربة يعني أنك تجد في آخرها ضمة، هذه الضمة جاء بها العامل.
حروف
هي الصوت. نعم صوت. الآن الضمة ما هي؟ الحركة ما هي؟ عبارة عن مقطع صوتي، هي المقطع المظهر للأصوات أصلا. الآن زا كيف تظهر من دون حركة مثلا؟ هل تستطيع أن تتلفظ بحرف من دون حركة؟ إذن هذا أمر صوتي، أمر لفظي، هذا معنى أنه لفظي. أما مثلا ابن هشام ما معنى أن زيد معرب؟ يقول زيد معرب بمعنى أنها مرفوعة في حالة في عند دخول جاء، منصوبة عند دخول ضربة، مجرورة عند دخول الباء، هذا هو معنى الإعراب عندهم. فإذا هي معربة عند الجميع، النتيجة واحدة، لكن ما هو الإعراب؟ ماهية الإعراب مختلف فيها. على كل حال تستطيع أن تراجع مثلا شرح التسهيل لابن مالك موجود في المكتبة تحت، أنا ليس عندي في البيت أقرأ فيه هنا. في هناك ابن مالك يتبنى هذا الرأي ويرد، وتستطيع إذا تريد رأي ابن هشام ترجع إلى كتبه مثل أوضح المسالك أو التصريح بمضمون التوضيح. على كل حال من يصل إلينا يستعن بنا يعن. إذن من يصل إلينا يصل فعل الشرط وهي مجزومة، فتحتاج إلى جواب للشرط. جواب الشرط ما هو؟ يعن. من يصل إلينا يعن يعني يجد المعونة. فهذا جواب الشرط. إذن جملة فعل يستعن بنا ما هو؟ يقول بدل، بدل من أي شيء؟ من يصل إلينا. كأنه قال جملتين، من يصل إلينا يعن ومن يستعن بنا يعن، فجعل بدل أن يقول جملتين جعل يستعن بنا بدلا من يصل إلينا، لأن هي المقصودة أصلا بالحكم. يعني أنا أريد أن أقول أنا متى أساعدك ليس فقط عندما تأتي إلي بل عندما تطلب المساعدة مني، هذا هو المقصود. واضح الآن؟ فجعلت يستعان بدلا من يصل، وكلاهما فعلا، هذا محل الشاهد. فيستعن بنا في قول ماض بدل من يصل إلينا، ومثله قوله تعالى، مثال آخر الآية، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما أو أثاما يضاعف له العذاب. أصله جملتان، من يفعل ذلك يضاعف له العذاب، ومن يلقى آثاما يضاعف له العذاب. مضاعفة العذاب أين؟ متى تكون؟ إذا ارتكبت الكبيرة، أو مضاعفة العذاب متى تكون؟ إذا اكتسبت الآثام الإثم. فإذا جعل يلقى آثاما بدلا من يفعل ذلك، وكلاهما فعلا. جواب الشرط أين؟ يضاعف له العذاب. لا، ليست الجملة الشرطية، الفعل. لذلك شوف ترى يلقى لماذا جزمت؟ نقول لأنها بدل من فعل مجزوم، فلذلك كانت مجزوم. هنا الكلام ليس في إبدال جملة من جملة، الكلام في إبدال الفعل بنفسه من الفعل. فيضاعف بدل من يلقى، فإعرابه بإعرابه وهو الجزم. وكذا قوله طبعا، لكن يفعل مجزوم بالسكون، يلقى مجزوم بحذف حرف العلة. لماذا؟ لأن آخره ألف مقصورة، وألف مقصورة حرف علة، وما آخره حرف علة يجزم بحذف حرف العلة كما تقدم في أول الألفية. إذا
يلقى هذا حساما، يعني بدل من يضاعف له.
لا، بدل من يفعل.
هو قال يضاعف بدل من يلقى، فإن
يضاعف بدل من يلقى. أنا فسرت بتفسير آخر أن يلقى آثاما بدل من يفعل ذلك. لا، هو الذي قاله هكذا، أن يضاعف له العذاب بدل من يلقى آثاما، لعل هذا هو صحيح. يعني لماذا؟ لأنه ما معنى أنك تلقى آثاما؟ ما معنى ذلك في الآخرة؟ شخص لديه آثام كثيرة، معاصي كثيرة والعياذ بالله، ما معنى ذلك في الآخرة؟ أنه سيضاعف له العذاب. يعني الآن مثلا لو كان هكذا، أنه أنا أستطيع أن أعصي في الدنيا ما أشاء، ثم إذا صعدت إلى الآخرة ما هو جزائي؟ إذا كان جزائي فقط أن يسجل أنني عصيت، فهذا أمر سهل. فإذا المقصود ليس أنك فقط تسجل عاصيا، بل المقصود أنك ستسجل عاصيا وسيضاعف لك العذاب. إذا الأمر مخيف وليس أمرا سهلا. يضاعف له العذاب بدل من يلقى. يلقى هو جواب الشرط، يلقى جواب الشرط، ويضاعف بدل من جواب الشرط، وجواب الشرط يكون مجزوما فكذلك يضاعف. هذا التفسير أصح، بل هو الصحيح، يعني بحسب المعنى، وإلا بحسب الصناعة الوجه الذي أنا ذكرته أولا أيضا صحيح، لكن الذي يتلائم وينسجم مع المعنى أكثر هو هذا الذي ذكره في الكتاب.
إذا يكون المعنى أو الحدث هو يعني صار بدل له، لأن مضاعفة العذاب والخلل.
يعني ما هو مقصود الباري أن يقول لنا؟ أن يقول إذا عصيت كثيرا، انتبه، أنا عندي دفتر كبير سأسجل اسمك فيه، دفتر العصاة مثلا، وانتهى الأمر. إذا كان ينتهي الأمر كلنا نعصي، لكن لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أنك ستسجل في ديوان العاصين، وهذا له لوازم وله آثار تترتب عليه. ما هي آثاره؟ أن يضاعف العذاب عليه.
يعني يضاعف، يعني
أنه شيء آخر،
أنه شيء آخر، يعني مفهوم في المعنى.
كيف يلقى آثام؟ لأن ليس كل من يعني يلقى آثام يعني
يضاعف له العذاب. ليس كل من يلقى آثاما،
نعم،
ليس إثما، آثاما يضاعف له العذاب.
نعم،
أنا
موجود.
يعني أنت تشكل علي أو على الآية؟
لا، يعني مشكل،
يعني كل كثير، يعني
لأنه
لا، لأنه هو هذا هو المقصود بالنسبة. الآن لو قال هكذا، أنا يا أيها الناس لا تعصوا، لأنكم إن عصيتهم فسأعطيكم كل واحد 10 آثام مثلا، فلو كان هذا خب أنا أخذ 100 أستطيع أن أتحمل 100.
لا مثلا لو قال مثلا يؤذبه عذابه ما يكون مثلا بدلا، ولكن يضاعف، يعني هل يمكن يكون
بدلا؟ لا يضاعف له العذاب لأن المعصية كبيرة. الآن ما أدري الآية في أي مورد نازلة، لكن المعصية كبيرة، وهذه المعصية يترتب عليها ليس إثما واحدا بل آثاما، ومن الطبيعي حينئذ أن يضاعف له العذاب. تأمل في المصر. وكذا قوله إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. نعم،
يعني لو تبين مثلا هنا بدل من كل أو مثلا
بل صحيح لم أبين لك ذلك. هذا أسلم به، هذا بدل كل من كل. إن علي الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طايعة. يقول تؤخذ بدل من تبايع، ولذلك مصر. هذا الشخص يريد لشخص آخر أن يبايع خليفة، فيقول له يجب عليك أن تبايع هذا الخليفة، يجب عليك، فإما أن تبايعه كرها أو تأتي باختيارك. هكذا هذا هو معنى البيت. فماذا قال؟ إن علي الله أن تبايع أن تؤخذ كرها. إذن إما بإجبار سأجبرك على أن تبايع، أو ماذا؟ أو أن تأتي طائعة. لكن هذه بإجبار كيف عبر عنها؟ عبر عنها بطريقتين، بالمبدل منه أن تبايع، وبالبدل وهو تؤخذ كرها. إذن وما هو مقصود أن يقول؟ مقصود أن يقول هكذا، يجب عليك أن تبايع، يجب عليك أن تؤخذ كرها، أو يجب عليك أن تأتي باختيارك. هل هذا مقصوده؟ أو مقصوده أنه عليك أن تبايع شئت أم أبيت، باختيارك أو مجبرا؟ هذا هو مقصوده. خب، فمجبرا استخدم، كيف عبر عن مجبرا؟ بأن تبايع وتأخذ كرها. فتأخذ كرها هو البدل. لماذا؟ لأنه هو المقصود بالحكم، ليس المقصود أنه لدينا ثلاث احتمالات، المبايعة والأخذ كرها والمجيء طائعا. لدينا احتمالان فقط، هذان الاحتمالان هما المبايعة طوعا أو المبايعة كرها. المبايعة كرها عبر عنها بطريقتين، طريقة المبدل منه التي أوضح المقصود منها عندما أتى بالبدل.
أخاً مصطفنا، من
أليس هو جاز للفعلين؟ أين؟ من يعني؟ نعم، جاز
للفعلين. نعم، فليس من المطلوب من يفعل هو إعراب أصلي، وإضافة أيضاً مجزوم ليس بيان
التبية بل هو مجزوم بمن؟ ما هو المجزوم بمن؟ يضاعف،
لأن من هو جاز
للفعلين،
صحيح؟
خب، بالنتيجة هذا يجزم فعلين؟
يجزم.
أخذ فعليها أو لم يأخذ بعد؟
إيه، ولكن
أخذ يفعل وأخذ يلقى.
لا هو يضاف ما صرف، يعني هو مجزوم بالتبعية بل هو مجزوم بالأثر. يعني
بالنتيجة الآن أنت تقول اسم جازم يجزم ثلاثة أفعال أو فعلين. إذا يجزم فعلين فقد أخذ فعلين، وهما يفعل ويلقى.
نعم،
فنتصل النوبة إلى يضاعف. مجزوم بأي شيء؟ لا يمكن أن تقول بمن، لأن من تجزم فعلين لا ثلاثة أفعال، فلابد حينئذ الآن نلتزم بأنه على التبعية. هذا تمام الكلام في باب البدل وفي باب التوابع، وقد انتهينا بحمد الله من التوابع. في الباب الآتي نتعرض للنداء. ما معنى النداء؟ النداء في أصل اللغة التصويت، ناديت فلانا صوتت له، رفعت الصوت حتى يأتي حتى يسمعني ويقبل إلي. هذا في اللغة، هذا هو الذي نبحث عنه، أنه كيف تنادي في اللغة العربية. هناك طرق للنداء. ما هي هذه الطرق؟ يقول إذا أردت أن تنادي شخصا، الآن هذا نعطيك الأصل، الآن التعليل الذي يذكرونه وبعد ذلك أنت تفرع على الأمثلة. الآن هذه قاعدة عرفية، الآن إذا شخص يجلس هنا أمامي وأريد أن أناديه، فهل أحتاج إلى رفع الصوت كثيرا؟
لا.
أما إذا شخص جالس في مثلا في بعد 100 متر مثلا، هل أحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمعني؟ نعم، لأنه بعيد، فلكي يسمعني لابد من رفع الصوت. فهناك أدوات للنداء، هناك أدوات للنداء لا يرفع الصوت معها، وهناك أدوات يرفع الصوت معها. الأدوات التي يرفع الصوت معها مثل يا، هذه قابلة لأن تمدها بقدر ما تشاء، تستطيع أن تمدها من الآن إلى الغد. لكن هناك أدوات نداء بطبعها لا تقبل رفع الصوت بها، مثل أزيد مثلا، يعني يا زيد، طب هذه يعني كم ستمدها؟ طب هذه لا، هذه مده فلم يمتد، طب هذه غير قابلة لأن تمتد، غير قابلة لأن يرفع الصوت بها. لذلك يقسمون المنادى إلى منادى قريب ومنادى بعيد. المنادى القريب نعطيه من الأدوات، الأدوات التي لا تحتاج كثيرا إلى رفع الصوت، أما المنادى البعيد فلا بد من رفع الصوت معه، فنعطيه الأدوات المشتملة على ماد التي نستطيع أن نمدها، فهذا منادى قريب ومنادى بعيد. الآن هذا نصل إلى حكمه، هل يجوز حفظها أو لا يجوز، هذا نصل إليه. خلاص، نعم شيخ.
هذا لا نعتبره إذا منادى.
لماذا؟
الذي
لا، أنا ناديت الآن الشيخ هارون مثلا، نفرض هكذا نحن جالسون ندرس والشيخ هارون يلعب بيننا مثلا، فهو لا يلتفت مثلا، أنا أعتذر الشيخ هارون دائما الأمثلة عليك، فمثلا هكذا، أو أنا ألعب في الدرس فتحتاج إلى أن ينبهني أحد، فيريد أن يناديني، أنا غير ملتفت له، أنا أنظر هناك أو أتكلم هنا وهناك، يحتاج إلى أن يناديني، فهذا يسمى نداء. النداء أن تطلب من شخص أن يلتفت إليك، وهذا كما يتحقق مع القريب يتحقق مع البعيد. إذن صار لدينا منادى قريب ومنادى بعيد. منادى القريب نعطيه من الأدوات ما يستطيع أن يلفت نظره إلينا، وهي الأدوات التي لا تحتاج إلى مد كثير. أما المنادى البعيد فنعطيه الأدوات القابلة للمد حتى يسمع، ولا لا يسمع.
بعدين
عفوا
الجمله
اللفظيه
من التركيه اللي يسمع بالحس، نعم، لا تسمح خلال النص مثلا لو
قال
النص شلون يتبع اذا ماذا
خلال اللفظ
ما قال الكتاب، الامام مثلا الروايه عن الكتاب، نعم، مرتين منادى مثلا الامام خطب بها المنادى البعيد.
هو هكذا، لانه هذا باستقراء كلام العرب وجدوا ان العرب اذا كان المنادى بعيدا عنهم فينادونه بادوات معينه، فعندما تجد هذه الأداة فتستطيع أن تعرف أن هذا المنادى بعيد، أو بالعكس أن تعرف ما بحسب القراءة، لأن ما تصلح للقريب وللبعيد معه. إذن لابد، يعني على كل حال لابد من توفر القراءة حتى نزم بذلك. يعني يا لا، الأصل كحملها على البعيد لا على القريب. الآن إذا صار كان لدينا قسم من المنادى، المنادى القريب والمنادى البعيد، الآن لدينا تقسيم ثاني. الآن نفترض هكذا، أنا أريد أن أنادي هكذا الشيخ هادي مثلا، هكذا أريد أن أخاطبه في مسألة ما، لكن مرة لا، الشيخ هادي مات، مات الشيخ هادي وأنا أريد أن أبكي عليه، وكيف يبكي عادة المتفجع؟ ينادي الشخص الميت، فهنا ماذا أفعل؟ هل أقول أهادي مثلا، أو أستعمل اللفظ الممدود معه؟ يقول في حالة التفجع عادة ما الذي يجري؟ لأن لا تسمعون النساء عندما تبكي كيف تبكي؟ تبكي وترفع صوتها وتمد في صوتها، وربما أتت بشعر أو أتت، فلا بد إذن من المد. فهناك أدوات مخصوصة للمنادى الذي نندبه، الذي نحزن، الذي نحزن عليه، الذي نتفجع لأجله موته، أطال الله في عمر الشيخ هادي. هذا لم نمثل على الشيخ هارون لألا الشيخ هارون يغتالني. فإذا هناك منادى مندوب ومنادى غير مندوب. ما معنى مندوب؟ مستحب. منادى مندوب يعني مستحب، لا، مندوب هنا يعني متفجع عليه، تندبه كما تندب الحسين عليه السلام، وليس مستحبا. نعم. الآن ما هي هذه الأدوات؟ نحتاج إلى تطبيق العبارة فقط حتى نعرفها. نقرأ: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غير مندوب، متفجع عليه أو غير متفجع عليه. فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا. نعم، الآن هذه في مسألة في حكم البعيد، نسينا أن نشرح. بعض الأحيان الآن أنا جالس هنا ألعب في الصف وأنا قريب منكم، وتريدون مثلا، يريد شيخ هارون أن يلفتني، أن ينبهني، فأنا قريب منه، فالمفترض به ماذا؟ أن يستعمل أدوات القريبة أو البعيدة؟ أدوات القريب. لكن ماذا يفعل حتى يبالغ في التشديد علي؟ يقوم ينزلني منزلة البعيد ويرفع الصوت علي، فاستعمل معي اللفظ البعيد. لماذا؟ لأنه نزلني منزلة البعيد، يعني باعتبار أنني صحيح قريب معكم في الصف وفي مكان واحد، لكن لما كنت لاهيا عابثا لا ألتفت إلى شيء مما تقولون، فإذا أنا كأنني لست معكم، فكأنني بعيد عنكم، فلذلك نستعمل معه أدوات البعيد. فهذا ليس بعيدا لكنه في حكم البعيد، بمنزلة البعيد، بمثابة البعيد. واضح الآن؟ إذن بعبارة ثانية، البعد مرة يكون حقيقيا ومرة يكون مجازيا. إذن فإما أن يكون بعيدا، البعد الحقيقي، أو في حكم البعيد كالنائم والساهي، أو قريبا. فإن كان بعيدا أو في حكم البعيد فله من حروف النداء ماذا؟ الحروف التي تصلح للمد، يا وأي وآوى أو وهيا، فهذه كلها أدوات كما ترى صالحة للمد باستثناء أي. لا، وليست داخلة. يعني لدينا يا زيد، زيد، هيا زيد، وأي زيد، لكن هذه أي كما تلاحظون لا تصلح للمد كثيرا. ماذا نفعل بها؟ لأنها نتمسك بالسماع هنا، لأنه استخدمت في كلام العرب، سمعت في كلام العرب ينادى بها البعيد، فحتى لو لم تكن منطبقة على الضابطة التي ذكرناها لابد من الالتزام بها.
من هذا الشاعر عندما قال فاطم النبي نزلها بمنزلة،
نعم نزلها بمنزلة القريب لشدة الحب لها. الآن يعني شوف بالنحو والبلاغة تفهم الكلام العربي، تستطيع أن تفهم الروايات، أن تفهم الآيات، من دون ذلك لا مجال، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يفهم شيئا من كلام المعصوم أو من القرآن الكريم أو حتى من الشعر. إذا السؤال آخر؟
لا،
نعم نزلها منزلة القريب، لأن القرب أيضا قرب حقيقي وقرب مجازي، وأنت لشدة تعلقك بالزهراء عليها السلام فهي قريبة من قلبك، فتستخدم لها النداء القريب. لا، ليس الأصل في النداء البعيد، قلنا النداء بمعنى التصويت، بمعنى رفع الصوت حتى يلتفت، طلب التفات شخص، هذا طلب الالتفات، مرة يكون الشخص بعيدا عنك مرة يكون قريبا منك. والبعد والقرب إما حقيقيان وإما مجازيان.
شيخ شفاء، أنا
سأل السؤال، كأنه إذا
لم
نجي على هذا. نعم، سمحت السيد كان يقول أنه إذا ورد في رواية يا مثلا يا زيد، هذه يا كيف نعرف أنها للبعيد أو للقريب؟ نقول مثلا مثل يا أو مثل أيا أو مثل ها، عفوا مثل آ ومثل هيا وأي، هذه لم تستعمل إلا مع البعيد في لغة العرب، فنفهم أن المنادى بعيد هنا. نعم، تكون علامة على البعض.
السؤال يعني لا أدري إذا كنت هذا أو لا. لماذا لا نرى يعني هذه الأدوات في الأذان؟ هكذا بما هو الأذان يعني نداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والأذان يعني نداء، ولا نرى هذه الأدوات في الأذان.
لا تراها في الأذان. خب إن شاء الله أنا إذا أتيت بشريعة جديدة أنا أعدك في الأذان. هكذا ورد الأذان، ورد بطلب الطلب المباشر بحية، يعني أقبل عجل، ليس فقط أناديكم للصلاة وإنما عجلوا للصلاة. هذا ولا هو؟ نعم نداء
هيا 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 هيا
نعم ليس هيا حيا حيا فعل وإن كان قريبا فله الهمزة منادى القريب نستخدم معه الهمزة أزيد أقبل وإن كان مندوبا مندوب من هو مندوب شخصا أنت لماذا تندب شخصا إما لأنك تكرهه وقد أذاك أو لأنك تحزن عليه تحبه وقد مات مثلا وإن كان مندوبا والمندوب من هو شخصان إما المتفجع عليه أو المتوجع منه فله و كما تقول وحسيناه مثلا وظهراه إذا كان ظهرك يؤلمك ويستخدم أيضا يا لكن متى عند عدم التباسه بغير المندوب عند وجود قرينة تدل أنك في مقام الندبة أما لو لم تكن هناك قرينة فلا ينصرف الذهن إلى الندبة وإنما ينصرف إلى النداء العادي الطبيعي فإن التبس إذا حصل اللبس تعينت وامتنعت يا واضح المطلب؟ الآن هل يجوز حذف حرف النداء أو لا يجوز؟ هل نستطيع أن نجد منادى من دون حرف نداء؟ نقول إذا حصل الغرض بندائه من دون الحرف إذا التفت بمجرد ذكر اسمه نستطيع أن نحذف الحرف وإلا فلا نعم باستثناء حالة واحدة وهي حالة المندوب لأن المندوب إما تحزن عليه أو تتوجع منه فلذلك ليس المطلوب في الحقيقة الالتفات من المطلوب الندبة وقتما تطلب الندبة والتفجع أو التوجع فلا بد أن توجد أداة تدل على التفجع أو على التوجع فلا بد من بقاء و للندبة فإذا نفرق بين المندوب وغير المندوب فالمندوب لا يجوز فيه الحذف لأنك لو حذفت لا يعلم أنه مندوب لا يعلم أنه متفجع عليه أو متوجع منه بينما في النداء الطبيعي والحقيقي لأن المطلوب هو أن يلتفت الشخص فإذا كان الشخص يمكن أن يلتفت من دون يا أو من دون أي أو من دون الهمزة فحينئذ نستطيع أن نستغني عنها يعني مثلا أنا تقول لي علي مثلا فألتفت مباشرة فيحصل الغرض من دون يا فلذلك لا داعي هنا لأن تأتي بحرف النداء يعني لا أنه يمتنع بل لا يجب فإذا يجوز الحذف إذا كان المنادى غير مندوب لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وزيداه ولا مع الضمير نعم باستثناء أيضا الضمير والمستغاث ولا مع الضمير يا إياك قد كفيتك لماذا مع الضمير لا يجوز من يستطيع أن يعرف لماذا مع الضمير لا يجوز أن نحذف يا لأن المصنف هكذا قال يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث الشخص الذي تستغيث به طبعا المستغاث لابد من إدخال لام الاستغاثة عليه يا لزيد أو يا لله يعني أستغيث بالله يا لله للمسلمين مثلا فهذه استغاثة بالله تبارك وتعالى من المسلمين
يعني أكون فقط مقصودة لله فقط
كيف؟
يعني لام الاستغاثة فقط مقصودة
لا ليست مخصوصة لله بدليل أنه قال يا لزيد يعني أنا أستغيث بزيد تريد الاستغاثة هي مختصة بالله أو تريد اللام هي مختصة بالله
يعني اللام
لا تدخل على غير لفظ الجلالة وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا غير المندوب والمستغاث والضمير يحذف الحرف معها جوازا إذا كان الغرض يتحقق فتقول يا زيد في يا زيد أقبل تستطيع أن تقول زيد أقبل وفي يا عبد الله اركب عبد الله اركب فتبقي هذا على حكم المنادى لكن تحذف حرف النداء لكن الحذف مع اسم الإخبار هذه تفاصيل أنا ما ذكرتها في الشرح ذكرت أصل المطلب الآن يقول الحذف مع اسم الإشارة قليلا إذا كان المنادى اسم إشارة فالحذف معه قليل وكذا مع اسم الجنس نكرة حتى بل نعم في اسم الجنس إذا كان المنادى اسم جنس وقع الخلاف الطويل بين النحاة هل يجوز حذف حرف النداء أو لا يجوز فمنعه فريقا وأجازه فريق. ناظم مع أي فريق؟ مع فريق المجوزين. يقول وأنا ضد هؤلاء وأنا أنصر من يأتي ليلوم هؤلاء وتبعهم خوف. ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف. إذن المصنف يجيز. ولهذا قال الناظم في البيت ومن يمنعه فانصر عادله. عادله العزل هو اللوم. إذن الذي يمنع حذف حرف النداء مع اسم الجنس، المصنف ماذا طلب منه؟ ما قال له انصره، قال انصر الشخص الذي يلومه، الذي يعاتبه، الذي ينهاه. إذن يعني انصر الخصم، يعني لا تنصره، انصر خصمه. هكذا يريد أن يقول، أي انصر من يعذله، من يلومه، من يعاتبه على منعه. لماذا أجزت أيها الناظر؟ يقول لأنه لا دليل على المنع، هذا أولا، ولورود السماع به. فما ورد منه مع اسم الإشارة، يأتي بأمثلة على اسم الإشارة والجنس واسم الجنس. فما ورد منه يعني من حذف حرف النداء مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. هذه جمهور البصريين كيف يفسرون هذه الآية؟ يقولون هؤلاء بمعنى 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 اسم الموصول، فهذه ليست اسم إشارة، لا هذه اسم موصول، مع أن هذا خلاف الظاهر. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول أصلا ما هو دليلكم أن هذا ليس اسم موصول؟ يعني أنتم في بحث الأسماء الموصولة ما ذكرتم لنا أن هؤلاء اسم موصول، ذكرتم هؤلاء أين؟ في اسم الإشارة، فإذا هذا اسم إشارة. فإذا أنتم لماذا قلتم بأنه اسم موصول؟ لأنه حين لأنه لا لم تستطيعوا أن تفسروا المعنى إلا هكذا. أنا أقول لكم أنا أستطيع أن آتي بمعنى بمعنى آخر، بتفسير آخر يحافظ على هؤلاء اسم إشارة. ما هو؟ يقول المقصود والله العالم هكذا ثم أنتم يا هؤلاء، فهناك حرف نداء محذوف والمنادى من؟ هؤلاء، وهؤلاء اسم إشارة. فإذا أنتم لأنكم قلتم بالمنع وقعتم في محذور أن تجعلوا اسم الإشارة اسم موصول. أنا لما أجزت ففي هذه الآية أستطيع أن أفسرها بكل ارتياح، فأقول هذا اسم إشارة وليس باسم موصول. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي ماذا فسرها ابن مالك؟ يا هؤلاء. فإذا هؤلاء منادى وحرف النداء محذوف وهؤلاء اسم إشارة. وقول الشاعر ذا ارعواء، يعني يا ذا ارعوي، ارعواء ارعوي يعني انتهي، يعني لا تفعل. فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي. هذا مثلا شخص كبير في السن، عمره 60 سنة، ولا زال مثلا كالشباب، مثلا يريد أن يتزوج 4 مثلا، فتقول له يا هذا ليس بعد مشيب الرأس إلى عودة الصبا من سبيل. طب أي هذا؟ إذن هذا شاهد آخر. ومما ورد منه مثال الآن حذف حرف النداء مع اسم الجنس، ومما ورد من الحذف مع اسم الجنس قول العرب أصبح ليل، يعني أصبح يا ليل، يعني تعال أيها الصبح بعد هذا الليل المظلم. طبعا تعرفون ما هي قصة هذا المثال؟ هذا يقولون امرؤ القيس الآن تزوج امرأة، نفترض هكذا، ولم يكن يتزوج، وقع امرأة فنام معها في الليل، فهذه المرأة كرهته، كرهت أن ينام معها أو أن يواقعها امرؤ القيس، فقالت له فقالت له يا امرأة القيس أصبحت أصبح، يعني طلع الصبح، يعني اتركني واذهب إلى عملك. فلم يسمع امرؤ القيس لقولها، فقالت له أصبح، فخاطبت الليل هنا أصبح يا ليل، أنه متى ينتهي هذا الليل الذي يكون امرؤ القيس عندي موجودا. أصبح ليل، أي أصبح يا ليل، وليل اسم جنس. فإذا هناك حرف نداء محذوف. وأطرق كرى، أي أطرق يا كرى، هذا أيضا مثال. كرى أصله كروان، والكروان طائر طويل الساق. هذا الكروان ماذا يفعل عادة؟ هو طويل الساق مثل النعامة، تعرفون النعامة؟ فهذا ماذا يفعل؟ يخبئ رأسه في التراب، فيظن أن لا أحد يراه، هو طويل، إذن هو فقط إذا خبأ رأسه في التراب يعني هل يختفي عن الأبصار؟ لا. فأطرق كرى، هو أصل المثال هكذا، أطرق كرى إنك لن ترى، هذا مثال يقال للشخص الذي سيئاته ظاهرة للآخرين لكن يحاول أن يختبئ خلف إصبعه كما يقولون، يحاول أن مثلا يخفي سيئة واحدة، فتقول له مهما أخفيت هذه السيئة سيئاتك كثيرة والعالم كله يراها، فأطرق كرى إنك لن ترى. واضح الآن؟ فكرى كروان، وكروان اسم جنس، وكان منادى دخل عليه يا النداء، يا التي للنداء فحذفت. كرى هو كرى كروان، لكن هذا على لغته، على لغة من ينتظر، سيأتي أنه يجوز في باب الترخيم ومر معكم في القطر مثلا، تستطيع أن تقول يا فاطمة، والحال أن الاسم ما هو؟ فاطمة، لكن على سبيل الترخيم تستطيع أن تحذف الحرف الأخير. ثم هناك لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. إذن المثال ما هو؟ أطرق كرى إنك لن ترى،
لن ترى،
نعم إنك لن ترى، لن، ما انتهى الوقت؟ والحمد لله رب العالمين. أنا أنتظر الجرس بعض الأحيان لكن لا.